أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في الباب السابع في المجمل والمبين. يذكر المصنف عدة فصول في هذا الباب. يبدأ الفصل الأول في معنى المجمل والمبين. ما هو المقصود بالمجمل والمبين؟ المصنف يذكر أن المقصود بالمجمل هو ما لم تتضح دلالته. السيد الفوئي قدس الله نفسه في التقريرات، والسيد الزواري في أصوله، وكثير من الفقهاء، أنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في المجمل والمبين كالكلام في المباحث السابقة، أنه ليس هناك اصطلاح خاص في المجمل والمبين للأصوليين، وإنما مقصودهم هو المعنى اللغوي للمجمل والمبين. لذلك قالوا بأنه المعنى اللغوي هو للإجمال هو هذا، هو عدم الوضوح. المجمل هو الشيء غير الواضح من لفظ أو فعل. بتعبير آخر معناه عدم الظهور، لأن الشيء الذي لم تتضح دلالته، يعني هذا ليس ظاهرا في معنى معين. لذلك يقولون أن المجمل هو ما جهل فيه قصد المتكلم ومراده، هذا في الألفاظ، وفي الأفعال أيضا كذلك. المجمل في الأفعال هو ما جهل قصد الفاعل ومراده ووجه فعله، أنه فعل ذلك الفعل بأي وجه. فإذا جهل المراد والمقصود يقولون مجمل، طبعا يقابله المبين. المصنف يقول الجهل بمراد المتكلم ومقصوده، هذا في الحقيقة يرجع إلى عدم الظهور. فالمجمل إذن هو ما ليس له ظهور في معنى معين. طبعا سيقابل ذلك المبين، وهو ما له ظهور، ولكن ذلك الظهور تارة يكون على نحو الظن فيسمى بالظاهر، وتارة يكون على نحو اليقين فيسمى بالنص. لذلك المصنف ذكر أنه المبين يشمل الظاهر والنص معا، لأن الظاهر ما معلوم يقينا، ظنان، ولكن ظل معتبر. النص معلوم يقينا، اليقين يعني بحيث نقطع بعدم إرادة معنى آخر، هذا عبر عنا بالنص. فإذا المبين يشمل الظاهر والنص، ويقابله المجمل. فالمجمل ما ليس بظاهر ولا نص. وعلى التعبير اللغوي، إذا قلنا أن المجمل ما جهل فيه المراد والمقصود، فيكون المبين ما علم فيه المراد والمقصود. من هذا البيان نعرف أن الإجمال كما يكون في الألفاظ يكون أيضا في الأفعال. قد يظهر من اصطلاح بعض الأصوليين أن المجمل والمبين وصفان لللفظ وليس للفعل، ولكن يمكن أن الاصطلاح يشمل الأفعال، فهناك أفعال مجملة كما أن هناك ألفاظ مجملة. وكيفية إجمال الفعل له عدة مناشئ وأسباب. مثلا إذا توضأ الإمام أمام رجل نعلم أن هذا الرجل يتقى منه أو نحتمل ذلك، فحينئذ إذا توضأ الإمام أمام ذلك الرجل فحينئذ لا يمكن الاحتجاج بظاهر فعل الإمام، لأنه يحتمل أن الإمام توضأ وضوء التقية لوجود من يتقى، ولو أننا نحن نحتمل أن هذا الحاضر يتقى. وربما أن يكون وضوء الإمام امتثالا للأمر الواقع، يعني وضوءا صحيحا واقعيا، إما لأنه لم يعتني بذلك الذي يتقى منه، أو لأن ذلك الرجل واقعا ليس ممن يتقى منه وإنما نحن نحتمل ذلك. فحينئذ يتردد فعل الإمام بين أن يكون وضوء تقي أو لا، هو الوضوء الواقعي. فحينئذ نقول فعل الإمام أو وضوء الإمام مجمل لم يتضح أن هذا الوضوء هو الوضوء الواقعي أو وضوء التقيم. لوجود الاحتمالين، لوجود الاحتمال أن يكون الإمام توضأ الوضوء الواقعي، والاحتمال أنه توضأ الوضوء التقيم، فحينئذ لا يمكن الاحتجاج بذلك الوضوء في مقام الإثبات، وإنما نحتاج إلى أدلة أخرى غير ذلك الدليل. وتعلمون أن السنة هو فعل الإمام، قول الإمام وفعله وتقريره، فالأفعال أيضا لا بد أن يكون لها ظهور كما يكون هناك ظهور في الأقوال. فإذا كان فعل الإمام ظاهر في معنى معين يمكن أن نستدل به على إثبات ذلك الشيء. فإذا المجمل والمبين أيضا يكون في الأفعال كما يكون في الألفاظ. ومثال آخر يذكر المصنف أنه لو في الصلاة مثلا جلس الإمام جلسة الاستراحة ولا قرينة على أن مراد الإمام من تلك الجلسة أنه فعلها على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، مراد الإمام ما هو من هذه الجلسة؟ هل أنها على نحو الوجوب أو على نحو الاستحباب، فحينئذ الأمر مردد بين هذين المعنيين. فنقول جلسة الاستراحة مجملة من هذه الجهة. لذلك طبعا المجمل والمبين يظهر، يعني يظهر من المثال الثاني أن المجمل والمبين قد يكون من جهة غير، وقد يكون مجمل من جهة ومبين من جهة أخرى. يعني جلسة الاستراحة من هذه الجهة، من جهة الوجوب أو الاستحباب مجمل، أما أن الاستراحة هل يمكن أن تردد بين العمل المشروع وغير المشروع، يعني يمكن أن تكون ممنوعة في الصلاة مثلا، محرمة في الصلاة، هذا لا يمكن، بما أن الإمام أتى بجلسة الاستراحة، إذن جلسة الاستراحة مشروعة. غاية ما هنالك أن مشروعية هذه الجلسة على نحو الوجوب أو الاستحباب غير معلوم. فإذا قد يكون الشيء مجملا من جهة ومبين من جهة أخرى. هذا هو الإجمال في الأفعال، وقد يكون الإجمال في الألفاظ، وهو أساس الكلام، يعني أكثر الكلام على الإجمال في الألفاظ. وأيضا يقسمون أقسام، الإجمال في الألفاظ قد يكون في المفرد وقد يكون في المركب، وله أسباب كثيرة لا يمكن إحصاؤها كما صرح المصنف. والمصنف يذكر بعض الأسباب مع بعض الأمثلة تتضح عند قراءة العبارة. يقول المصنف: الباب السابع المجمل والمبين، وفيه مسائل. المسألة الأولى: معنى المجمل والمبين. عرفوا المجمل اصطلاحا بأنه ما لم تتضح دلالته. قلنا بأنه، يعني ذكر بعضهم أنه ليس هناك اصطلاح خاص، وإنما مقصود من ذلك هو المعنى اللغوي، ليس أكثر من ذلك. اصطلاح اللغوي، وربما قصد اصطلاح الأصوليين، ولكن نفس اصطلاح الأصوليين هو المعنى اللغوي وليس شيئا جديدا على المعنى اللغوي. حتى إذا قلنا اصطلاح الأصوليين، يمكن أن نقول أن اصطلاح الأصوليين المأخوذ من المعنى اللغوي، يعني ليس بمعنى الاصطلاح مقابل المعنى اللغوي، المعنى الموضوع له، وإنما يذكرون، يعني أصوليين يذكرون هذا المعنى عادة في باب المجمل والمبين، بأنه ما لم تتضح دلالته. فالقضية شنو؟ وضوح وعدم الوضوح في الدلالة. ويقابله المبين، فإذا المبين يعني ما اتضحت دلالته بالمقابلة. وقد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا طائل في ذكرها، بوجوه خطأ مطبع في بعض الطبعات، بوجوه لا طائل في ذكرها. والمقصود من المجمل على كل حال، يعني مهما كانت النقاشات في هذا المعنى في هذا الاصطلاح، ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده إذا كان لفظا، هذا الإجمال في باب الألفاظ، وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده إذا كان فعلا. فبالنتيجة سواء كان لفظا أو فعلا، هو ما جهل فيه المراد والمقصود، إما مراد المتكلم أو مراد الفاعل. ومرجع ذلك، لاحظوا، الجهل بالمراد وعدم وضوح الدلالة،
يقول ومرجع ذلك إلى أن المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له، لا ظاهر له،
يعني ليس له ظهور في معنى معين،
وعليه يكون المبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله. ما كان له ظاهر ليس المقصود بالظاهر، ليس المقصود بالظاهر هو اصطلاح الأصوليين أنه الظاهر، لأن عندهم اصطلاح، عندهم اصطلاح الظاهر مقابل النص. هنا مقصوده الظاهر الأعم من الظاهر والنص، لذلك هذا ظاهر بالمعنى الأعم، لذلك سيذكر بأنه يشمل الظاهر والنص معا. يعني بعض الطلبة يستغربون أنه كيف أن الظاهر يشمل الظاهر والنص، الظاهر هو الظاهر بعد لا يشمل النص، الظاهر مقابل النص، ذاك اصطلاح، اصطلاح الأصوليين الظاهر مقابل النص. إذا قالوا مثلا ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي الحرمة، هذا الظاهر مقابل النص، هذا الذي هو المعلوم على وجه الظن المعتبر مقابل اليقين. أما هنا عندما يقول المبين هو ما كان له ظاهر، هذا الظاهر يعني الظاهر بالمعنى الأعم، الأعم من الظاهر والنص. فمرجع ذلك إلى أن المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له، وعليه يكون المبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله على وجه الظن، وهذا هو الظاهر الذي مقابل النص أو اليقين، اليقين هذا هو النص، مقصود منه هو النص. فالمبين يشمل الظاهر والنص معا، فيصير الظاهر والنص مقابل المجمل، لاحظوا الظاهر مقابل النص، والظاهر والنص معا مقابل المجمل، فيكون الظاهر النص هو المبين مقابل المجمل. ومن هذا البيان تعرف أن المجمل يشمل اللفظ والفعل اصطلاحا، لأن اصطلاح قال ما لم تتضح دلالته، فهذا يمكن أن يكون دلالة الفعل أو دلالة القول، دلالة اللفظ. وإن قيل أن المجمل اصطلاحا، قيل يعني بعض العلماء بعض الأصوليين، وإن قيل أن المجمل اصطلاحا مختص بالألفاظ ومن باب التسامح يطلق على الفعل. المهم هذا ليس مهم، أنه ظهر أنه يمكن أن يشمل الأفعال كما يشمل الألفاظ، ولكن ما معنى كون الفعل مجملا؟ لذلك يدخل في هذا البيان، يقول ومعنى كون الفعل مجملا أن يجهل وجه وقوعه، أنه وقع على أي وجه، لاحظوا أن يجهل وجه وقوعه، يعني أن هذا الفعل وقع، وقع ولكنه وقع على أي وجه. مثلا في باب في مثال الوضوء، الوضوء وقع من الإمام ولكن وقع على وجه التقية أو على وجه المشروعية الواقعية. جلسة الاستراحة وقعت من الإمام ولكن وقعت على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. فطبعا هناك وقوع، هناك فعل واقع، ولكن وقع على أي وجه لا نعلم. هذا المقصود بأنه مجمل بالفعل. لا يعلم وجه وقوع ذلك الفعل. يعني بلا شك أن الكلام في الأفعال التي وقعت. ومعنى كون الفعل مجملا أن يجهل وجه وقوعه، كما لو توضأ الإمام عليه السلام مثلا بحضور واحد يتقي منه، أو يحتمل أنه يتقيه، يعني نحن لا نعلم ولكن نحتمل أنه يتقي من ذلك الشخص الحاضر. فإذا توضأ الإمام أمام ذلك الرجل فيحتمل أن وضوءه وقع على وجه التقية، لأنه باعتبار ذلك الرجل يتقى فيحتمل أنه وقع على وجه التقية، وهذا يعني كثيرا ما وقع من الأئمة عليهم السلام في زمان صلاطهم. فلا يستكشف مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليها، فإذا لا يمكن الاستدلال بذلك الوضوء على صحة ذلك الوضوء على مشروعيته. فإذا ما تستكشف المشروعية. ويحتمل أنه وقع على وجه الامتثال للأمر الواقعي فيستكشف منه مشروعيته. يعني إذا كان الحاضر ممن يتقى فمعنى ذلك أن الإمام لم يعتني به وتوضأ الوضوء الواقعي، هذا محتمل. أو لا، أو الفرض الثاني أن يكون الشخص الحاضر نحتمل أنه يتقيه ولا نعلم يقينا، نحتمل أنه يتقيه، فحينئذ قد يكون الإمام يعلم أن هذا الرجل ليس ممن يتقى فيتوضأ الوضوء الواقعي. فإذا يمكن أن الإمام يتوضأ الوضوء الواقعي على الفرضين، على فرض أن الرجل ممن يتقى واقعا فعلا، وعلى فرض احتمال أن يتقى. على فرض الاحتمال ربما يكون الإمام يعلم أن الرجل ليس ممن يتقى واحتمالنا ليس في محله، أو قد يكون فعلا الرجل ممن يتقى ولكن الإمام لم يعتني به وتوضأ الوضوء الواقعي أمامه، هذا احتمال أيضا موجود. فإذا صار عندنا احتمالين، احتمال أن يكون الوضوء واقعي واحتمال أن يكون الوضوء تقي، فحينئذ لا يمكن الاستدلال. فإذا هذا الفعل الذي وقع لا نعلم أنه وقع على وجه الوجوب على وجه الاستحباب، فوجه وقوعه غير معلوم، وهذا هو المجمل، هذا هو المجمل. ومثل مثال ثاني، ومثل ما إذا فعل الإمام شيئا في الصلاة كجلسة الاستراحة مثلا، فلا يدرى أن فعله كان على وجه الوجوب أو الاستحباب. جلسة الاستراحة وقعت من الإمام فهذا وقوع، ولكن على وجه الوجوب على أو على وجه الاستحباب غير معلوم، هذا هو المجمل. فمن هذه الناحية يكون مجملا، من هذه الناحية يعني يمكن أن يكون مجمل من جهة ومبين من جهة أخرى، يعني من جهة من ناحية أنه على وجه الوجوب أو الاستحباب هذا مجمل، وإن كان من ناحية دلالته على جواز الفعل في مقابل الحرمة يكون مبينا. هنا ماكو إجمال، لأنه طالما الفعل صدر من الإمام في الصلاة إذن هذا يدل على جواز هذا الفعل مقابل الحرمة، جواز مقابل الحرمة، ولكن الجواز هذا بالمعنى الأعم يشمل الوجوب والاستحباب والإباحة بالمعنى الآخر. بل حتى يشمل الكراهة أيضا، يجوز بعض المكروهات جائزة أيضا. فمن جهة الجواز مقابل عدم الجواز هذا مبين معلوم أنه جائز، وإلا لم يفعله الإمام.
ولكن من جهة أخرى. فإذا قد يكون الأمر مجبلا من جهة ومبين من جهة أخرى. هذا في الأفعال. يقول وأما اللفظ فإجماله يكون لأسباب كثيرة قد يتعذر إحصاؤها. فإذا كان مفردا، إذا كان اللفظ مفردا، لأن الإجمال في الألفاظ قد يكون في المفرد وقد يكون في المركب. فقد يكون إجماله لكونه لفظا مشتركا ولا قرين على أحد معانيه كلفظة عين. عين موضوع لعدة معاني على نحو الاشتراك، عين الذهب، عين الماء، عين الإنسان إلى آخره، أعيان كثيرة. ولا قرينة تدل على أن مراده أي معنى من هذه المعاني المشتركة، فهذا مجمل والسبب هو الاشتراك. وكلمة تضرب المشتركة بين المخاطب والغائبة، تضرب مقصود أنت تضرب المخاطب، هاي تاء المخاطبة له، هاي تاء هي تضرب المؤنث الغائبة. أيضا هذا مجمل، لاحظوا هذا الإجمال في المفرد، لذلك كلمة تضرب بس تصير في جملة أو كلمة عين صارت في جملة يتضح المراد، ولكن ككلمة مفردة نلاحظها مجملة. يحتمل تاء المخاطب، يحتمل تاء الغائبة. والمختار كلمة لفظ المختار، لفظ المختار، هاي لفظ المفردة المشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول، لأن مختار من مختير أو من مختير، لأن مختار أصله هكذا. لاحظوا كلمة مختار مثل قال أصله قوله، عندما يقولون في أصل اللغة المختار أصلها مختير أو مختير. إذا قلنا مختير بالكسر هذا اسم الفاعل، إذا قلنا أصلها مختير فهذا اسم المفعول. فالمختار كلفظة مفردة لا يعلم أن اسم فاعل أو اسم مفعول، لأن أصلها يرجع إلى اسم الفاعل واسم المفعول. الأصل أصلها اثنين. نعم إذا صارت في جملة صار عندنا قرينة حينئذ يتضح المراد. وقد يكون إجماله لكونه مجازا، يعني ما أدري هذا استعمال حقيقي أو مجاز، والاحتمال مجازي جدا واضح، أو لعدم معرفة عود الضمير فيه الذي هو من نوع مغالطة الممارات. المصنف في كتابه المنطق عنده بحث رائع جدا في المغالطات، صناعة المغالطة منها الممارات يذكر، ويذكر هاي الأمثلة أيضا، مثل قول القائل لما سئل عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال من بنته في بيته. هذه لطيفة جدا. سئل أحدهم من أفضل أصحاب النبي، وكأن المقام ليس مقام التصريح، فقال من بنته في بيته. فإذا بنته أرجعنا الضمير إلى النبي صلى الله عليه وآله، يعني من بنت النبي في بيته، بنت النبي في بيته يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الأفضل. وإذا أرجع الضمير إلى الصاحب، إلى الصحابي، يعني من كانت بنت الصحابي في بيت النبي، فيكون الخليفة الأول. فلطيفة جدا هذه. نعم بلي. فمن بنته في بيته ولم يشأ أن يصرح. المثال الثاني، جمع معاوية طلب من عقيل بن أبي طالب أن يصب علي بن أبي طالب حتى يعطي أموال، ينطيه مساعدة. زين عقيل يعرف من هو. أنا أقول إمام عقيل هم ما تدب صعد على المنبر قال ألا أن معاوية أمرني أن أسب علي ألا فلعنوه. الناس تقول لعنة الله عليه. بعدين قال تعال أنت المن قصدت الضمير المن يرجع العنوه يرجع إلى معاوية لو طيب. وكقولي عقيل يعني عقيل بن أبي طالب أمرني معاوية أن أسب عليا ألا فلعنوه. فهنا مرجع الضمير أيضا يعني طبعا عند من لم يعرف مجمل. لذلك بعضهم ذكر أنه قد يكون الشيء مجمل عند شخص مبين عند شخص آخر. ثم يقول وقد يكون الإجمال لاختلال التركيب كقوله قول الشعر وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذا الفرزدق يمدح خال هشام بن عبد الملك ويستشهدون بهذا البيت في جامع الشواد على ما أظن في جامع الشواد مذكور هذا البيت شواهد الألفية. فالفرزدق يمدح خال هشام بن الحكم العفو هشام بن عبد الملك. فصار تقديم وتأخير بالكلام وفصل بين مبتدأ وخبر بأجنبي وتقديم المستثنى على المستثنى منه. لذلك كثيرا يعني العلماء والنحويين كذا يستشهدون بهذا البيت على شدة التعقيد في تركيب الكلام. لاحظوا ماذا يقول. يقول وما مثله مثله الضمير رجع على الممدوح ليس يعني ليس مثل الممدوح في الناس إلا مملكا. المملك يعني الملك يعني يقصد هشام أبو أمه أبو أم هشام حي أبوه أبو الممدوح يقاربه. هو قصد المتكلم هكذا. كل ما أردت أرتب البيت ما أقدر إلا أكتبه في ورق من شدة التعقيد في العبارة. أصل التقدير الكلام هكذا وما مثل الممدوح في الناس. هذا التقدير تكتبه مهم. وما مثله أي ما مثل الممدوح وما مثله في الناس وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبو أمي. هذا هو والله يصير كلام لاحظوا وما مثله في الناس حي يقاربه. ها أبو أمه أبوه أبو أمه أبوه الضمار بعدين بس رتبوا العبارة. العبارة تقديرها ترتيبها بهالشكل يصير وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه
أبو أمه أبوه. هسه نرجع على الضمائر، وما مثله مثله يعني مثل الممدوح اللي هو خال هشام، الممدوح خال هشام. وما مثله في الناس حي يقاربه، يعني أحد، يعني ليس مثله في الناس أحد يشبهه في الفضائل إلا مملكا. المملك يقصد الملك، الملك يعبر عن المملك، الملك الذي هو هشام ابن عبد الملك. أبو أمه يعني أم هشام، أبوه يعني أبو الممدوح، أبو أمه يعني أبو أم هشام أبو الممدوح. أبو أم هشام هو أبو الممدوح، لأن الممدوح خالة، تعرف شلون؟ فشنو اللي صار عندنا؟ صار عندنا لاحظوا التقدير، لاحظوا التقدير، وما مثله في الناس حي يقاربه، حي يقاربه. رجع إلى الخلف وفصل بينهما بكلام آخر، وبين حي وبين يقاربه فصل بينهما بكلمة أبوه. زين، أبو أمه أبوه، أبو أمه مبتدأ مضاف مضاف إليه، أبوه خبر، فصل بينهما بأجنبي وهو كلمة حي، لأن أصل الكلام أبو أمه أبوه، هو إيش قال؟ أبو أمه حي أبوه، ثم قال يقاربه، ففصل بين مبتدأ وخبر وقدم المستثنى على المستثنى منه إلى آخره، ويضرب مثل لتعقيد الكلام. طبعا هذا الكلام راح يصير مجمل غير مقصود ما هو المراد لتعقيد التركيب، تركيب الكلام. طبعا هو إلى غاية رزق إنسان عادي، لذلك سيذكر المصنف يقول أنه قد يكون الإجمال لأن المتكلم في مقام الإهمال، والإهمال مقصود من قبل المتكلم، وهو أحد المقاصد المعقولة عند العقلاء والحكيمة في موضعه. على كل حال، وقد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينة، ولكن لا يعلم أن هذه القرينة يعني ليست يقينية، ولكن يصلح. يقول كقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار إلى آخره، رحماء بينهم إلى آخره. قال الآية إلى آخر الآية، فإن هذا الوصف في الآية يدل على عدالة جميع من كان مع النبي من أصحابه، لذلك من قال بعدالة الصحابة يستدل بهذه الآية. إلا أين ذيل الآية، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صالح لأن يكون قرينة على أن المراد بجملة والذين معه بعضهم، لأن منهم من للتبعيض، ومنهم راجع على الذين معه، فإذا معناه شنو؟ بعض الذين معه. هذا صحيح قرينيا، ولكن بما أن القضية غير واضحة الدلالة فيكون مجمل، وإذا واضحة الدلالة فليس هنا إجمال. لذلك بعضهم قد ذكر بأن آية غير مجملة بالنسبة لنا. إلا أن ذيل الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، صالح لأن يكون قرينة على أن المراد بجملة والذين معه بعضهم لا جميعهم، فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة. وقد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال، وهذا من أغراض العقلائية كما ذكرنا.
إلى غير ذلك من موارد الإجمال مما لا فائدة كبيرة في إحصائه وتعداده هنا. ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص مبينا عند شخص آخر. ثم المبين قد يكون في نفسه مبينا وقد يكون مبين بكلام آخر يوضح المقصود منه. يعني قد يكون الكلام في نفسه غير مبين ولكن بدلالة كلام آخر يضم معه حينئذ يكون مبينا. طبعا المصنف يعني أطال الكلام في هذا البحث لأنه مقدم لفهم المجمل والمبين، وإلا في المراحل الآتية المجمل والمبين هي أبحاث جدا مختصرة وقالوا أنه لا ضابط لها، وكل مجمل مبين في مورده يشخص أن هذا مجمل أو مبين وكيف يتعامل معه. والحمد لله رب العالمين.